أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفرع الثاني، قال صاحب العروة قدس سره في المسألة التالية للمسألة التي شرحناها في الفرع الأول، قال: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله. هنا متيقن وجود شيء على أعضاء، لكن شك هذا الشيء حاجب يمنع وصول الماء لو لا؟ يقول يجب تحصيل اليقين بزواله، أو وصول الماء إلى البشرة كان هذا الحاجب مو على نحو يمنع وصول الماء، أفتر ممكن من خلاله يتخلل الماء إلى عضو الغسل، أم لا بس مو وصول الماء؟ قال: أو وصول الماء إلى البشرة، لابد أن يتيقن من ذلك. قال: ولو شك في أصل وجوده، أصل وجود الماء. هاي الصورة الثانية. الصورة الأولى ليعبر عنها الشك في وجود المانع، أما الصورة الثانية الشك في مانعية الموجود. الصورة الأولى كانت أنه مانع، يعني حاجب موجود، لكن أشك أن يمنع أو لا. الصورة الثانية شك في أصل وجوده. هنا هل يجب أيضا الفحص ويجب تحصيل اليقين بزواله أم لا؟ قال: ولو شك في أصل وجوده، أصل وجود المانع مشكوك، قال أيضا يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله، أو وصول الماء إلى البشر نفس ما قال في الصورة. ممكن حتى لو يبقى هذا الحاجب مكان، لكن ما يمنع من وصوله كقطعة قماش مثل ابتدى، ممكن يتخللها الماء ويصل إلى البشر، ما يجب إزالته، المهم هو إيصال الماء إلى مواضع بس. قال: أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده. كما ترى إذن صاحب العروة لم يفرق بين صورتين، الصورة الأولى الشك في مانعية الموجود، والصورة الثانية في أصل وجود المانع، كلاهما أوجب تحصيل اليقين بزواله أو الاطمئنان بتخلل الماء خلاله إلى هذا خلاف المشهور. المشهور يفرقون بين الصورتين، بالصورة الأولى نعم يوجبون الفحص ويوجبون تحصيل اليقين بوصول الماء وهو الشك في مانعية الموجود، يعني يدري يوجد شيء على أعضاء الوجود، لكن هل هذا الشيء يمنع وصول الماء أو لا؟ هاي مانعية الموجود. هاي بل قال المشهور بوجوب الفحص به. أما الصورة الثانية يقول: ولو شك في أصل وجوده، كان الشك في أصل وجود المانع، المشهور لا يوجبون الفحص فيه. أما صاحب العروة كما ترى أوجب الفحص في كلتا صورتين فخلاف المشهور. إذن لذلك قلنا المشهور يفرقون بين الصورة الأولى وهي الشك في مانعية الموجود. ماذا قال المصنف؟ قال: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته، فإذا هو متيقن من وجود شيء، لكن هل الشيء هذا مانع لو لا؟ قال يجب تحصيل اليقين. فالمشهور إذن يفرقون بين الصورة الأولى وهي الشك في مانعية الموجود، وبين الصورة الثانية وهي الشك في وجود المانع أصلا، لأن قال في الشق الثاني من المسألة: ولو شك في أصل وجوده، شكه في أصل وجود المانع، أيضا صاحب العروة أوجب الفحص، قال يجب الفحص بلا فرق بين الصورتين، مانعية الموجود أو أصل وجوده. والمشهور كما قلنا يفرق، فالمشهور إذن يفرقون بين الصورة الأولى وهي الشك في مانعية الموجود، وبين الصورة الثانية وهي الشك في وجود المانع، إذ أنهم يوجبون الفحص في الأولى لما يكون الشك في مانعية الموجود لقاعدة الاشتغال، باعتبار هذا ما دام علم بوجود شيء وشك بأنه مانع أو لا، فإذا توضأ من دون أن يزيل هذا الشيء ما راح يحصل عنده وراء الذمة يقين، من الوضوء، والمفروض أن يكون تحصيل براءة ذمة يقين. فإذا لقاعدة الاشتغال بعد والاستصحاب عدم وصول الماء وللروايات المعتبرة اللي تقدمت في البحث الدالة على وجوب تحريك السوار وتحريك الدولوج ونزع الخاتم الضيق، وماذا هو الهدف منه؟ مقدمة لتحصيل العلم بوصول الماء إلى ما يجب وصول الماء إليه. فإذا الصورة الأولى يجب الفحص لقاعدة الاشتغال والاستصحاب والروايات المعتبرة الدالة على وجوب تحريك السوار والخاتم. لذلك قلنا فلا مجال للتمسك بأصالة عدم صفة الحجب. أو واحد يجي يقول لا أنا أشك هذا الشيء الموجود حاجب لو لا، الأصل عدم صفة الحجب إلى أن تحصل له هذه الصفة. لا، مع وجود هذه الأدلة لا يبقى مجال إذن للتمسك بأصالة عدم صفة الحجب، باعتبار أن الأصل عدم اتصافه كوني حاجب. هذا الشيء اللي تيقننا من وجوده وشككنا بأنه حاجب أو لا، والأصل هو عدم كونه متصفا بالحاجبية، ثم أشك بأنه اتصف أو لا أستصف وأتمسك بأصالة عدم صفة الحاجب. إذن الصورة الأولى نعم، لو كان الشك في مانعية الموجود يجيبون الفحص، دون الثانية، الصورة الثانية اللي هو الشك في أصل وجود الحاجة فلا يجيبون الفحص فيها لما تقدم في الفرع الأول من أنه فحص في الشبهات الموضوعية وغير واجب. هذا إذن المشهور يقول بالتفريق، لكن كما رأينا صاحب العروة الآن يقول كلتا الصورتين يجب فيهما الفحص. قال السيد الخوئي قدس سره: المعروف بين الأصحاب قدس الله أرواحهم أن الشك في وجود المانع، صورة ثانية من الشك، شك في أصل وجود المانع، قال مما لا اعتبار به لا يترتب عليه أثر ولا يجب عليه الفحص. قال هذا المعروف بين الأصحاب، هذا شاهد على أن المشهور هو التفصيل بين هاتين الصورتين. المصنف خالف المشهور وأوجب الفحص في كلتا الصورتين، سواء كان الشك في مانعية الموجود أو في أصل وجود المانع. ولأن هذا هو المشهور لذلك اشترط أغلب المحشين كما في الفرع الأول وجود منشأ عقلائي. الصورة الثانية لا يجب فيها الفحص لأن شبهة موضوعية لا يجب فيها الفحص. لذلك رأينا في الفرع الأول أن الأعلام محشين أضافوا شرطا على كلام صاحب الأول أنه إذا احتمل وجود منشأ عقلائي لهذه المانعية أو كان الموضع كما قلنا معرضا لوجود المانع لآماق العين مثلا بعد النوم لما يقوم صلاة الصبح، هذا معرض غالبا لوجود، قال مثل الجمارد يوجد منشأ عقلائي لوجود الفحص. وإلا هو الصورة الثانية هذا شك في أصل المانع يجرؤون به لا يجب فيه الفحص شبهات المانع. لذا اشترط أغلب المحشين وجود منشأ عقلائي لاحتمال وجود الحاجب في الصورة الثانية حتى يجب الفحص فيها كالأولى، وإلا الصورة الثانية إذا كان الشك في أصل وجود الحاجب لا يجب الفحص. فلذلك بعض المحشين تبرعوا بإضافة مثلا وجود منشأ عقلائي أو كان الموضع معرضا لوجود المانع، وهو معرض غالبا يشتغل بتصليح المكائن فإيده دائما بالدهون والكيف الحاجب جدا محتمل جدا وجوده، فالوجود غالبي مثل هذا يجب عليه الفحص، وإلا يفوت عليه صحة الوضوء إذا تمسك بعدم وجود الفحص. امرأة تضع مثل أدوات زينة صبغة أظافر غيره، هذا إذن معرض لوجود الحاجب، في مثل هذه الحالات يجب الفحص، وإلا بشكل عام لا يجب الفحص إذا كان الشك في أصل وجود المانع. إذن هذا هو الفرع الثاني وهذا هو أصل المسألة. فيه المصنف لم يفرق بين صورتي الشك لو كان في مانعية الموجود أو وجود المانع، المشهور يفرق في مانعية الموجود يجب الفحص، أما في أصل وجود المانع لا يجب الفرص. قال المحقق العراقي قدس سره في تعليقته على ما قاله المصنف من وجوب الفحص في الصورة الثانية، اللي قلنا الصورة الثانية خالف المشهور، المشهور لا يوجب الفحص في الصورة الثانية حينما يكون الشك في أصل وجود المانع. محقق العراقي علق على هذه النقطة المصنف، قال: بناء على عدم جريان أصالة عدم الحائل في المقام، وإلا المفروض أنه نتمسك، مفروض أيها المصنف يا صاحب العروض نتمسك بأصالة عدم وجود الحائل فلا يجب على الفحص. فلماذا أوجب الفحص المصنف؟ معناه ما تشتغل عند هاي الأصالة، أصالة عدم الحائل. ولذلك قال هذا كلام المصنف بناء على عدم جريان أصالة عدم الحائل، ولا المفروض نشك هل يوجد حائل مانع أو لا، الأصل عدمه فلا يجب عليه الفحص. فلماذا أوجب المصنف الفحص؟ يظهر ما يبني على هذا الأصل. شوف قال بناء على عدم جريان أصالة عدم الحائل في المقام، قال: وفي الاكتفاء به نظرا. أن نبني على هذا الأصل، يعني إذا كان هذا مبنى المشهور الذي لم يوجب الفحص في الصورة الثانية بنى على أصالة عدم الحاجة، هذا في الاكتفاء به نظرا. لابد عندكم دليل آخر على عدم وجوب الفحص، ما وجه النظر لم يبينه، لعله لأنه هذا لا يؤدي النتيجة المطلوبة إلا بناء على القول بالأصل المثبت. أنت لما تقول الأصل عدم وجود الحاجة، هذا الأصل يثبت مطلوبك؟ لا، وإنما لازمه وصول الماء إلى الأجزاء التي يجب غسله. فإذا الاستدلال بهذا الأصل متوقف على القول بالأصل المثبت ولا اعتبار بالأصل المثبت. فلعل وجه نظر المحقق العراقي هذا، لأنه هذا الأصل بذاته ما يحقق للمطلوب ولا يترتب عليه أي أثر شرعي، ونحن نريد الأثر الشرعي. لما تقول أتمسك بأصالة عدم وجود الحاجة، وجيب تمسك بأصالة عدم الحاجة وتتدور على عدم الحاجة، لو أنت تريد تثبت وصول الماء إلى سائر أجزاء البدن، وهذا الأصل بذاته ما يثبت، وإنما بعد أن تجري أصالة عدم الحاجة لازمه وصول الماء والأصل غير مثبت. فلعل إذن قول المحقق العراقي قال وفي الاكتفاء به نظر من هذه الجهة. فهل إذن المشهور لما لم يوجب الفحص كانوا بانين على هذا الأصل؟ المحقق العراقي يقول لا، في تعليقته يقول: ولكن ظاهر كلماتهم جريانها للسيرة، جرت سيرة المتشفعة على أنهم لما يقومون للوضوء ما يقعد يفتش بإيديه ووجهه، وإذا بالغسل يفتش بجسمه أكو حاجب لو ما أكو حاجب، ما كتشي سيرة المتشفعة، بنوا على أنه يقوم يتوضا يقوم يعمل ما يتوضا، أما يفتش يقلب خف أكو حاجب لم تجري سيرة المتشفعة. فقال إذن الظاهر أن الأصحاب لما لم يوجبوا الفحص مو بنوا على أصالة عدم الحاجب، لأن هاي أصالة عدم الحاجة ما تفيدنا بإثباتها إلا على القول بالأصل المثبت، وإنما بالسيرة استدل. قال: ولكن ظاهر كلماتهم جريانها أصالة عدم الحائل للسيرة، سيرة على ماذا؟ على عدم الفحص. قال: لا للاستصحاب، مو استصحاب العدم السابق للحائل ونستصحاب. لماذا؟ قال أيضا نفس الكلام اللي قلناه الآن في الأصل، أنه هذا يحتاج إلى القول بالأصل المثبت، لأن أنت الأصل تقول عدم الحاجة أو نستصحب العدم السابق للحاجة، فاستصحبت العدم السابق للحاجة هذا شنو أثبت لك المطلوب؟ لا، أنت مطلوبك وصول الماء إلى سائر أجزاء البدن، فإذا هذا الاستصحاب ما يثبت مطلوبك إلا على القول بالأصل المثبت وهو لا اعتبار به. فقال إذن لا للاستصحاب، هذا قدم وجوب الفحص مو تمسكوا بالاستصحاب، قالوا عندما نشك بوجود الحاجة نستصحب عدمه، لا هذا ما في، لا للاستصحاب حتى يجيء فيه شبهة المثبتية. الاستصحاب يثبت مطلوبك، استصحبت عدم وجود الحاجة ويعني مو هذا مطلوب، مطلوبك وصول الماء إلى سائر الأعضاء. فإذن هذا الاستصحاب بناء على القول بالأصل المثبت يثبت وصول الماء، يعني بعد أن أجريت أصالة عدم الحاجب لازمه ويبتني عليه وصول الماء إلى سائر أجزاء. فإذن هذا الاستصحاب ليس حجة إلا على القول بالأصل المثبت ولا نقول به. إذن قال لا بنوا على أصالة عدم الحاجب ولا استصحاب العدم السابق، وإنما بنوا على السيرة، سيرة المتشرع أجرت على أن لما يقومون إلى الوضوء لا يتحققون ويفحصون هل يوجد حاجب أو لا. قال إذن لا للاستصحاب حتى يجيء فيه شبهة المثبتية، ما يتم الاستدلال إلا على القول بالأصل المثبت، فيحتاج إلى دفعه بخفاء الواسطة الممنوع في المقام. أسرار، أي أسرار وألغاز، أي من كاتبها؟ محقق الأرض كاتبها لأمثاله طبعا، بل ماذا تريد بكل هذه الرموز وهذه الكلمات؟ قال لا للاستصحاب حتى يجيء فيه شبهة المثبتية، وفعلا ما يثبت المطلوب إلا على القول بالأصل، فيحتاج إلى دفعه بخفاء الواسطة، هاي محاولة للشيخ الأنصاري قدس سره. قال أننا وإن كنا نلتزم بأن الأصول لا تثبت لوازمها صح، لكن في أحيان معينة الأصل يثبت لوازم ونستطيع أن نتمسك بلوازم الأصل، وحينما تكون هذه الواسطة في المثبتية ملغية في نظر العرف، العرف يتجاوزها رأسا ينتقل من الأصل إلى المطلوب. هذا التعبير من صاحب من المحقق العراقي وصفها بخفاء الواسطة، وتبعه على ذلك السيدان الحكم والخوي. كلام الأنصاري خالي من هالعنوان، وخفاء الوصف العرف سهل لأنها خفية أو لأي شيء آخر، لا مو بالضرورة لخفائها وإنما لاندكاكها، ما يلاحظ العرف هذه الواسطة هذه الانتقالة رأسا من الأصل أصالة عدم الحائل ينتقل إلى وصول الماء إلى سائر الأجزاء. هاي محاولة للشيخ الأنصاري للاستدلال بالاستصحاب على ما نحن فيه، لأنه يعلم يأتي عليه إشكال أن هذا يتوقف على القول بالأصل المثبت ولا نقول به. قال لا، هنا في المقام وبعض الموارد الأخرى تكون هذه الانتقالة هذه النقلة لاغية عند العرف، رأسا ينتقل من الأصل استصحاب العدم أصالة عدم الحائل ينتقل إلى وصول الماء إلى أجزاء البدن من دون توسط هذا اللازم وهذا اللزم. فهي إذن إشارة. فالآن تسلسل كلام المحقق العراقي، هذا المحقق العراقي يقول هذا عدم وجوب الفحص إذا شككنا بوجود الحائل، هذا لأن السيرة ما المتشرع قامت على ذلك، ما أجرينا الأصل ولا أجرينا الاستصحاب حتى تشكلون علينا بأن من الأصل المثبت وهو غير معتبر شرعا، وبالتالي لا نحتاج إلى محاولة الشيخ الأنصاري اللي صحح إجراء الاستصحاب هنا بخفاء حسب تعبير المحقق العراقي، وإلا هو الشيخ الأنصاري يقول أن العرف لا يرى هذه الانتقالة، يراها انتقالة واحدة مو انتقالتين، تستدل بالأصل تثبت بأصالة عدم الحائل ولازمه، لا هاي الانتقال غير موجودة، مباشرة ينتقل من أصالة عدم الحائل إلى ما نحتاج الحكم الشرعي وهو وصول الماء إلى سائر أجزاء البدن. إذن قال لا للاستصحاب حتى يجيء فيه شبهة مثبتية، فيحتاج إلى دفعه بخفاء الواسطة الممنوع في المقام. قال: وإلا يلزم عدم الفرق بين هذه الصورة إذا ما نتمسك بالسيرة حتى نلغي وجوب الفحص. قال: يلزم عدم الفرق بين هذه الصورة وهي صورة الشك في أصل وجود المانع مع صورة الشك في مانعية الموجود كما لا يخفى، فلا بد إذن أن نبحث عن دليل هذا تمسكنا به وأسقطنا وجوب الفحص في الصورة الثانية الشك في أصل المانع، والدليل هو السيرة، وإلا لا الاستصحاب ولا الأصل ينفع. فإذا ما نفع عن هذن وما عندنا سيرة حتى نتمسك بها، راح يصير الحكم في الصورة الثانية أيضا وجوب الفحص، وهذا خلاف المشهور اللي قلناه. قال: وإلا إذا ما عندنا دليل اللي هو السيرة، الآن قلنا باعتبار الاستصحاب والأصل لا ينفع، وإلا يلزم عدم الفرق بين هذه الصورة الثانية الشك في أصل الحاجة مع الصورة الأولى وهي صورة الشك في مانعية الموجود كما لا يخفى، مع أنهم لا يلتزمون به في الصورة الثانية. المشهور يفرقون: في الصورة الأولى الشك في مانعية الموجود يوجبون الفحص، في الصورة الثانية الشك في وجود المانع لا يوجبون الفحص. قال: وحينئذ فلا يحتاج إلى تحصيل الاطمئنان أيضا كما لا يخفى، هذا الذي أوجبه المصنف. قال: يجب تحصيل الاطمئنان بعدم وجود المانع، لا نحتاج إليه أصلا، لا يجب الفحص. هذه السيرة نتوقف عندها قليلا، السيرة على عدم وجوب الفحص عند الشك في وجود المانع اللي قالها المحقق العراقي، هاي ادعاها وتمسك بها جملة من المحققين كصاحب الجواد قدس سره ومحقق الهمداني مصباح الفقيه السيد أيضا في المستمسك. قال صاحب الجواهر معللا عدم وجوب الفحص عند الشك في وجود المانع الصورة الثانية، ما هو تعليله؟ قال: لاستمرار السيرة التي يقطع فيها برأي المعصوم. فإذا هي تامة الحجية، مناط الحجية موجود. على ماذا هذه السيرة؟ على أنه لا يجب على المتوضئ والمغتسل ونحوهما اختبار أبدانهما من الحواجب. أكو تشيسير ما شفنا المتشرع يقفون ويفحصون هل يوجد حاجب أو لا، مع قيام الاحتمالات غالبا احتمال وجود الحاجب قائم، لكن المجتمع لو مجتمع مزارع ريفي لو مثلا يقوم بأعمال يدوية كل احتمال وجود الحاجب وارد، مع ورود هذا الاحتمال ووجوده ما رأينا المتشرع يوجب، مع قيام الاحتمالات غالبا. بعد مما يؤيد هذه السيرة قال: مع عدم نص أحد من الفقهاء على إيجاب شيء من ذلك فحص في الوضوء أو الغسل، مع أنه كان أولى الأشياء بالنص لو كان هذا الفحص واجبا عن وجود المانع قبل أن يتوضأ أو يغتسل، لكان الفقهاء هذا شيء مهم باعتبار حالة غالبية احتمال وجود الحاجة، لماذا لم ينص الفقهاء على شيء من ذلك؟ اختار لنا مثالا يبدو كان الشيخ صاحب الجوهر يعاني من هذا البق والبرغوث والقمل، فاختار مثالا لكون هاي الحالة غالبية. قال: لمكان قذى البراغيث والقمل ونحوهما من العوارض الغالبة على البدن المبتلي بالبق والقمل، وهذا يعني يسبب خروج مثلا دم من الجسم، وهذا الدم ينجمد على البدن، فأولا النجاسة، ثانيا يصبح حاجب عن وجود عن وصول الماء إلى البشرة. رغم يقول هذا الاحتمال غالبي وموجود، لكن ما رأينا أحد من الفقهاء نص على وجوب الفحص قبل الوضوء أو الغسل. قال: فحينئذ يتمسك في نفيه بالأصل أصالة العدل، وإن كان الاعتماد عليه الأصل من دون نظر إلى ما قدمنا من السيرة المدعومة بعدم تعرض الفقهاء لهذه المسألة لا يخلو من تأمله، مجرد التمسك بالأصل لا يكفي ليش؟ لمعارضته بأصالة عدم الفراغ من التكليف. هنا الجاري قاعدة الاشتغال، لأنه لا يحصل براء الذمة يقينية. بعد وأصالة عدم وصول الماء إلى البشرة، وهذه البشرة لم يكن قد أصابها الماء سابقا، وأشك بوصول الماء إليها عندما أشك بوجود الحاجة، أصالة عدم وصول الماء إلى البشرة. هذا إذن السيرة كما رأينا ادعاها فعل صاحب الجواهر، وتبعه آخرون على ذلك كالمحقق الهمداني والسيد الحكيم، واستدلوا بها قلنا لا بالإجماع، بعضهم استدل بالإجماع وهذا الإجماع غير تام لعدم تعرض القدماء لهذه المسألة فصورة ليس متحقق، ولا باستصحاب اليقين السابق بعدم وجود الحائل قبل الشك في طروحه. الأصل لا أصالة عدم الحاجب ولا استصحاب العدم، لأنه قلنا يتوقف الاستدلال به على الأصل المثبت، لأنه لا يثبت المطلوب وهو وصول الماء إلى سائر أجزاء المغسول إلا على القول بالأصل المثبت وهو غير معتبر. فإذا ما تمسكوا بالاستدلال على عدم وجوب الفحص، لا تمسكوا بالإجماع، لأن قلنا صغرى غير تام لم يتعرض الفقهاء لهذه المسألة، ولا بأصالة عدم الحاجة ولا باستصحاب العدم، لأنها تحتاج إلى تتميم أن نقول بالأصل المثبت، وهذا لا نقول به. فهنا تأتي محاولة الشيخ الأنصاري، يقول أستطيع أن أتمسك بالاستصحاب، ليش ما تمسكت بالاستصحاب؟ قلنا أنا مو يتوقف على القول بالأصل المثبت، قال مو دائما القول بالأصل المثبت غير معتبر وباطل، في بعض الموارد يمكن التمسك وإثبات هذه اللوازم. هاي محاولة الشيخ الأنصاري قدس سره، تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه.